نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. شيخنا هذا أخونا يسأل يقول: ما أفضل طبعة لسيرة ابن هشام وللزهد الإمام أحمد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أما كتاب سيرة ابن هشام فهو كتاب سيار معروف، ظهرت له الطبعة المشهورة المصرية اللي قام عليها ثلاثة من المحققين المصريين، وصارت تصور مرارا واعتمدت كثيرا في الأبحاث والدراسات، وهي صارت مشهورة. ثم جاءت طبعة بعد ذلك اللي قام عليها الدكتور عبد السلام تدمري رحمة الله عليه أيضا، وهي كذلك، لكنها سبحان الله ما سدت مسد الأول وما سارت شهرتها مثل شهرة الأول، وبقي الأمر على ما هو عليه حتى إن شاء الله نحن مبشرون بإذن الله أن هناك طبعة يشتغل على تحقيقها على أصول خطية تامة مع ضبطها والتعليق عليها التعليق العلمي بما هو معروف من طرائق التحقيق في المجموعات المعروفة اللي صدرت، وإن شاء الله أنها تخرج قريبا، يعني إن شاء الله حول السنة إن شاء الله تكون بإذن الله هناك طبعة محققة علمية مخدومة من ناحية التعليق والمقابلة والفهارس بإذن الله.
والزهد الإمام أحمد،
وعلى فكرة ولدي الذي يقال عنه أنه إن شاء الله حول السنة أو قبلها وكذا، ترى هذا يعتبر مدة قصيرة في عالم المطبوعات، من لم تكن نسخة بالنسبة له عجلة يعني لابد يقتنيها الآن، إما عنده دراسة معينة شيء، وإلا فلينتظر، هو انتظر طول هذه السنين فلينتظر الآن سنة ولا سنة ونص ولا ما قاربها وينتظر الطبعة الجديدة وتخرج، إلا إن كان له غرض في جمع الطبعات لأجل مقارنة مقابلة شوي دراسة خاصة بهذه الطبعات، هذا شيء آخر يحول هذه الطبعات كلها. وأما كتاب الزهد للإمام أحمد فهو كذلك ليس عندنا طبعة يمكن التعويل عليها بأنها طبعة علمية، وكذلك إن شاء الله نحن موعودون بأكثر من تحقيق، أعرف أكثر من شخص يشتغل عليها إن شاء الله أنها تفي بالغرض ما سيخرج يعني، ويكون تاما وافيا فيه مقابلة حقيقية، وإن شاء الله أيضا لأنه تعرف المطبوع أصلا حتى ناقص يعني إن شاء الله يكون حصلوا على نسخة خطية تامة. كذلك سمعنا كلام، ما نبغى نستبق الأحداث ونقول للإخوة إيش اللي يطلع ولا كذا، لأنه بعض الإخوة يتحفظون من معرفة يعني أو إبداء من هم اللي يشتغلون عليهم. أنا شخصيا والله ما مانع يعني لو يبشر الناس بما سوف يأتي وأن المشتغل عليه فلان، خاصة المشتغلين بعلم التحقيق يعرفون أن فلان يشتغل على الكتاب الفلاني وفلان، فلا أحد يشتغل خلاص، لأن فلان خاصة إذا عرف أنه من المتمكنين يعني في الباب يشتغلون عليها. وهذا سبق أنا طرحته على مجموعة على ناس من يعني يعتبروا من يعني كبار المشتغلين في الباب، سبحان الله ما وجد تأييد، والسبب قالوا يسرقون المشروع لأن بعضهم عندهم طاقم عمل، عندهم فريق عمل، مؤسسات داعمة، يجيون داعمين، هذا يأخذ الكتاب مباشرة خاصة لو كان طويل يشتغل عليه بسرعة ويخرجه قبل ما تخرجه أنت، ولهذا يتخفون بالمشاريع العلمية إلا إذا قاربت، إذا متى ما قاربت الصدور ممكن يعلنون عنها، يطلعوا لك صورة البروفة الأولى يعني خاصة للغلاف يطلعوه بهذه الطريقة، وإذا أرسل لك بشكل خاص يقول هذا خاص لك لا طيب إن شاء الله لما ربي يسر سبحانه وتعالى بهذه الطريقة. أنا أرى التعاون طيب، يعني ربما كان العمل على الكتاب تحقيقا نسخه ليست وافية وأحدهم يعرف له نسخة عتيقة نفيسة مهمة أي مكان وصفها في مكان قد لا تصل له اليد وله مكتوب في الفهارس يعني كوصف لها حتى يدل عليها، ولا فيراسله يقول ترى في نسخة معينة ترى مهمة لا تفوتك بهذا الكلام. وكم حصل عندنا بعدما طبعت الكتب يظهر لها نسخ أخرى أو متمة هذا كثير كثير عندنا. طبعا احيانا لا يكون التقصير جاء من عدم توسعة البحث من الباحث نفسه، يكون بحث لكن فيما بين يديه، لهذا لو شاع الخبر واعطي كل مراكز التحقيق مع المشتغلين ان ترى فلان يشتغل به هذا رسالة علمية عند كذا، فربما يكون هناك نوع من التعاون، وأرجو أن يكون هناك التعاون، ما يكون هناك بيضنة نوع من الشحة، كل واحد شحيح بالذي عنده كمعلومات أو شيء من ذلك. والله سبحانه وتعالى غالب على أمره. ونسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله. عندنا اليوم مجموعة من المؤلفات، سواء تحقيقات أو أبحاث مسددة لأحد علماء العراق البارزين في الباب، يعني عمره ومنحه في دراسة علم التجويد ورسم المصحف والنقط وعد الآية وما يتعلق بالدراسات القرآنية، وعرف بها واشتهر وله فيها أبحاث ودراسات كثيرة جدا، وفقه الله وهو متمكن في الباب إلى درجة أنه أكثر من النتاج العلمي في هذه الأبواب. هذا أحد النتاجات العلمية التي اشتغل عليها، الكتاب في الأصل للإمام الكبير الحافظ المقري أبي عمرو الداني. أبو عمرو الداني متوفى عام 444 هجرة رحمة الله عليه، كان إماما في عدد من العلوم، تصانيفه صارت رأسا في الباب، وصار كل من صنف بعده فيما كتب من العلوم، في علوم القرآن المقصودة علوم القرآن، يعول على كتبه. ألف في نقط المصحف فصار عمدة مثل هذا الكتاب، ألف في رسم المصحف صار عمدة كتاب المقنع، ألف التيسير في القراءة السبع صار عمدة لمن بعده، ونظمها كما لا يخفى عليك نظمها الشاطبي، ألف في عد الآي وصار عمدة، ألف في الوقف المبتدأ المكتفى في الوقف وصار عمدة كتبه المصنفة. هذا الإمام، هذا الإمام يقال لا، إذا رأيت له كتابا فلا تتركه، خاصة المتخصصين، لأن هذا قضايا تخصصية في علوم القرآن، لا يترك، لأن من جاء بعده يعول عليه أصلا في المصنفات عند الأئمة وحتى عند الباحثين، لا بد من ذلك. مما صنفه هذا الكتاب الضخم الكبير الذي لا يعرف إلى اليوم ما هو أكبر منه مما يتعلق بموضوع نقط المصاحف، سماه المحكم في علم نقط المصاحف للإمام الحافظ المقري أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني المتوفى عام 444 للهجرة رحمه الله رحمة واسعة. طبعا هو ولد في قرطبة ونشأ، ثم رحل إلى بقية البلدان وجاء إلى المشرق ورجع إلى قرطبة، ثم بعد ذلك استقر آخر 27 سنة من حياته في دانية، مدينة اسمها دانية، لأنه حصل فتن في قرطبة فاستقر فيها ومات بها، فسمي فعرف بالداني، ولا كان أيام زماني في حياته كان يعرف بابن الصيرفي، عرف بالداني فيما بعد ذلك. المقصود أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور العلامة غانم قدوري الحمد وفقه الله في هذا الكتاب، كانت له معه قصة، يقول أنه وقف على الطبعة الأولى التي خرجت من الكتاب وقد طبعت في دمشق، الدكتور عزة حسن رحمة الله عليه أخرج الكتاب على نسخة حطية وحيدة، وكانت هذه النسخة فيها سقط ما يقرب من 10 ورقات أو شيء من ذلك، وأيضا فيها مواضع ما زالت مشكلة لم يحسن هو نفسه قراءتها وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك هو نفسه بعد مرور سنوات الشيخ الدكتور غانم قدوري الحمد عثر على النقص الموجود في الطبعة الأولى في كانت في المكتبة المحمودية بالمدينة، فكتب فأخرج هذا الجزء الناقص فقط وأرسله وطبعه في أحد المجلات العلمية. ثم بعد ذلك أراد أن يكون وجد نسخة ثالثة فحقق الكتاب وطبع الطبعة الأولى في دار الغثاني، ثم وجد نسخة رابعة عنده وأراد أن يخرج الكتاب، وبه تمت كل نقص الكتاب، فخرج هذه الطبعة. في الطبعة هذه فيها أمران مهمان، الأول أنها كاملة وقد استدرك ما في النقص الذي في كل الطبعات السابقة، والثاني حل المواضع المشكلة التي كانت في الطبعات السابقة مع تدارك بعض ما يكون من التطبيع والتصحيفات اللي في الطبعات الأولى، وأخرجها في هذه الدار، دار الغوثاني للدراسات القرآنية في مجلد ضخم، قدم بمقدمة فيها ترجمة العلام الإمام أبي عمرو الداني، وهو ترجمة حاول أن يستقصي فيها مفاصلها، وهي قال استقاها من كتاب الآخر سيأتينا بعد قليل، قدمها في مقدمة. المقصود هو يقول في أو بدأ في ببيان ما هو موضوع الكتاب، وهو هذا مهم جدا اللي هو نقط المصاحف. هو يقول النقط عندنا في المقصود المصاحف عندنا شيء يتعلق بالحروف وشيء يتعلق بالحركات، ما يتعلق بالحركات هو الذي صار يسمى بعلم النقط والشكل، وما يتعلق بالحروف حروف المصحف صار يسمى بعلم الرسم، وبعضهم صار يسمى بعد ذلك علم الضبط اللي هو علم النقط والشكل. النقط والشكل المقصود به نقط الحروف حتى يخرج من الإعجام، وصار معروفا عندهم بنقط الإعجام اللي هي الحروف اللي صارت تعرف بنقطة يفرق بينها لأنها متشابهة في الرسم مثل الدال والدال والراء والزاي، صار يفرق بينها بنقط. أو الثاني سيعرف بنقط الإعراب، وهذا اخترعه أبو الأسود الدؤلي لما صار يدخل التصحيف واللحن على حتى قراء حتى من أهل العرب في قراءة المصاحف، فدخل استعمل النقاط في طريقة بديعة جدا هي من مبتكراته، حتى أن المحقق الشيخ الدكتور غانم قدر حمد يقول علم النقط والشكل علم عربي صرف ليس لأي أمة من الأمم دخل فيها، قال عكس ما ذكره بعض الباحثين. المقصود وهذا صراحة حقيقة بحث ليته يكتب فيه، وهي العلوم التي تفرد بها، يعني هي من مبتكرات أهل الإسلام، شيء بديع حيكون. أبو الأسود اخترع طريقة كيف نميز في الإعراب الآن، كيف اللي هو المقصود الحركات، كيف اللي هي السكون والحركة والمدة والشدة، هذا هو علم النقط المصحف والشكل، كيف يمكن نعرف أنه هنا شدة، كيف نعرف تنوين فتح تنوين كسر تنوين، وبدأ يتكلم عن نقاط صفراء وحمراء ونقطتين فوق بعض وفوق بطريقة معينة. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور غانم قدور الحمد لما جاء إلى هذا الكتاب الذي هو من أجمع ما صنف، ميزته أنه حوى كتب من سبقه من العلماء في هذا الباب، وفي الكتاب نقولات عزيزة جدا نقلها أبي عمرو الداني، لا بعض كثير منها غير موجود بين أيدينا من هذه الكتب أيضا، وهو زاد أشياء وزاد أبواب وشيء من ذلك ورتب على الأبواب طبعا المسائل التي فيه، وهو لما جاء يحقق الكتاب على أربع نسخ خطية ذكر في النسخ الخطية ذكر رحمة وفقه الله الشيخ غانم قدور الحمد ذكر وصف النسخ الخطية كله نسخة ميزاتها وما تتميز به وشيء من ذلك، لكنه يا ولدي هذه أنا قلت لك ذكرني حتى بها، هو قال لما خلص هذا قال أنا من الصعب جدا أني أذكر أني أخرج الكتاب على طريقة ما ذكر بعمرو الداني في رسم اللي هو النقط والشكل، لكن وضع نموذجين من مخطوطات قديمة للمصحف جدا تدل على طريقة وضع النقطتين عرضا طولا والنقاط وكيف يمكن، هذا نموذجين لأجل أن يستوعب القارئ لما يقرأ بعمر في الداخل يقول وضع فوقها نقطتين فوق كذا بهذه الطريقة، حتى تعرف ولدي هذه كيف شرحها أبو عمرو الداني، لو ذهبت إلى آخر الكتاب تقريبا مثلا لما جاء إلى الألفات هذا الألف عندنا هذا الواو مثلا لما جاء إلى الواو عشان يعرف الإخوة هذا شوف الواو الواو كانت توضع لها نقاط أمامها نقاط شوف هذه الآن من صنيع المحقق وفقه الله نقاط تحتها وفوقها وفوقها وهكذا كل واحدة مشروحة إذا وضع النقطة فوق فمعناها كذا، طبعا جمعها لك بعد ذلك في هذا الرسم الجميل جزاه الله خيرا كما ترى، الألف صنع بها كما صنع بالآلة شوفنا الألفات وتفسيرهن، شوف نفس الكلام لما جاء إلى الأخير وضع لها صورة حتى تعرف كيف توضع النقاط قديما في المصاحف المنقوطة قديما، لما جاء إلى كلمة لا حتى تعرف هي مهموزة ولا لا شوف لاحظ كذلك نفس الأرض، هو لما خرج على أربع نسخ خطية بعد ذلك يقول سافر المغرب وإذا به يجد نسختين خطيتين في أيضا في المغرب، فما أسر عليه أن يحقق الكتاب عليه ويعيد العمل، فوضع ملحقا ها هنا فيه وصف النسختين الزائدتين المغربيتين وفيه بيان الفوارق بين المطبوع الذي حققه هذا صور عنها وبين المخطوط حقق وهذه الفوارق هذه طبعا نماذج المخطوطة المغربية وبين الأصل المصحح المحقق عنده وبين النسختين خطيتين وهذه الفوارق لأجل أن يقف عليها حتى لا يفوت الفائدة ويقف عليها من أراد المقارنة في هذه المواضع وهي مذكورة بالسطر والصفحة أيضا وفقه الله. أنا بس يا ولدي الحاجة الوحيدة اللي أنا يعني كان ودي أن يكون لها تفسير وهو الغالب يا ولدي والشيخ عالم جليل في الباب ومعروف بس كان ودي يفسر هذا يعني التفسير مهم أن مخطوطات الكتاب خاصة كذا نسخة خطية منها العتيقة أقدم نسخة بين يديه هو كانت فيها عنوان الكتاب تاما كاملا وهو هذا العنوان كتب على النسخة الخطية شوف كتاب المحكم في علم نقط المصاحف وكيفية ضبطها على ألفاظ التلاوة ومذاهب أئمة القراءة ومنهاج الناقطين وسنن النحويين مع بيان علله وشرح وجوهه وإيضاح مشكله وتلخيص معانيه شوف هذا العنوان بتمامه موجود في عرض النسخة الخطية بما فيها أقدم نسخة خطية هو عثر عليها وفقه الله وكان الأصل أن يكتب الاسم العلمي كاملا ها هنا كاملا حتى يعرف حينئذ أنه هذا الاسم في موجود كاملا وعليه والرواية القديمة أيضا عليه أيضا وهذا علم بعد ذلك هو يعرف بكتاب بعض مختصر باسم المحكم في نقط المصحف شيء هذا من باب اختصار العناوين وإلا العنوان كامل الكامل اللي اسمه العنوان العلمي هو هذا المعروف وفقه الله. طبعا والشيخ خدم الكتاب خدمات علمية من تعليق، والشيخ متمكن في بابه من ذكر. طبعا أبو عمرو الداني بدأ بذكر مسألة تاريخية، متى بدأ النقد، أهميته، كيف دخل مذاهب المجيزين، مذاهب المانعين، من كره من السلف نقد المصاحف شيء، ثم رتب على الأبواب، باب ما جاءت فيه كذا، باب ما جاء كذا. بهذه الطريقة تم له الكتاب، والشيخ علق على ما يحتاج إلى تعليق وشرح ما يحتاج إلى شرح وبيان مع التوثيقة. وكان يعتني كثيرا مثلا يحيي لك كتاب المقنع بعمر الداني مثلا، أو كتاب التلميذي سليمان بن نجاح، وأحيانا في القراءة يحيي إلى التيسير لبعمر وإلى النشر قطار. بهذه الطريقة وفقه الله كتاب في مجلد من إصدارات دار الغوثاني. على فكرة الشيخ يخدم الكتاب بالفهارس، فهرس القراءات الشاذة، فهرس ما ضبطه من كذا، بهذه الطريقة وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب آخر أيضا لأبي عمرو الداني، وهو متعلق بالتجويد، والمحققون لا ليس عندنا كتاب أوسع منه فيما طبع بين أيدينا من كتب المتقدمين أوسع من هذا الكتاب، الذي سماه أبو عمرو الداني التحديد في الإتقان والتجويد للإمام الحافظ المقري أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، متوفى عام 444 هجرة رحمة الله عليه. قام على تحقيقه على 4 أو 5 نسخ خطية أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور غانم قدوري الحمد وفقه الله، وهذا الكتاب قدم. أما الترجمة فهي الترجمة اللي أخذ أصلا من هنا وضعها هناك لأبي عمرو الداني، وهي أيضا معروفة. لكن هذا الكتاب في الأصل اللي هو كتاب التجويد يقول أنه يثري المادة المتعلقة بموضوع الصوت، علم ما صار يعرف بعلم الأصوات العربية، وعلم الأصوات لها مدخل في التجويد، وهذا الكتاب ثري في هذا الباب. يعني وهو قد استوعب كتب المجودين قبله ممن كتب في علم التجويد، فهو كتاب. وأبي عمرو الداني رحمه الله كان مبرزا، وكتاب وضع أول عليه حتى من نظم مثل ابن الجزري يأخذون مقاطع من كلامي وصارت معولة في بابها، فيذكر فيه بهذا التجويد مسألة. طبعا التجويد يعتني بالحروف وصفات الحروف ومخارج الحروف والأحكام الناشئة من تراتيب أو تركيب هذه الحروف، هذا هو علم التجويد، ويبدأ يفصل بهذه الطريقة. طبعا له علاقة بالأصوات أيضا. فالكتاب هذا المجلد كما ترى حققه عن 4 نسخ خطية، كل نسخة تكلم عنها وفقه الله في قسم الدراسة، تكلم عرج إلى المؤلف ثم تكلم بعد ذلك وفقه الله على كتاب التحديد وأثره من جاء بعده وكيف ألف الكتاب وبين وكيف قسمه إلى أبوابه، وهذه نماذج من المخطوطات كما ترى وفقه الله. هذه نماذج من المخطوطات الخطية، خاصة نقول هناك كتاب النسخة الخطية الأولى في غاية الإتقان، لأنه اللي كتبها حافظ مشهور متقن وكان من علماء اللغة ومن علماء القراءة في نفس الوقت رحمة الله عليه. وهذا هو الكتاب الأصل، هذا هو الكتاب الأصل لأبي عمرو الداني، والشيخ أوعب الكلام فيها واستفاء المسائل والتعليق عليها. وهو في الأصل أنه كان يحاول أن يرجع إلى كتب القديمة التي تقدمت أبي عمرو الداني من كتب التجويد ومن كان قريبا منه مثل التلميذي أبي داود سليمان بن نجاح أيضا، لأنه نشر علم شيخه وألف مصنفات كثيرة على غرار ما صنفه شيخه. وهذه الطريقة شوفها رتبها على الحروف، ذكر الكاف، ذكر الجيم، ذكر كذا، هذه الحروف ويبدأ يتكلم عنها اللي هي يذكر صفات وهو حرف مهمول ويبدأ يتكلم ويأتي بالأمثلة من القرآن وكذا ويبين لك الحروف كذا وكيف تنطق وكيف كذا، لأنه كتاب تجويد لكنه موعب وطويل، وهو موسع الكتاب من إصدارات مكتبة الرشد بالرياض وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب من الكتب التي يعني قل التنبه إليها، لأن قل ما تذكر إلا في بعض المراجع، وهو كتاب يعتني بخط المصحف. خط المصحف المراد به رسم المصحف، بعض نسميه رسم المصحف، خط المصحف، هجاء المصحف، صارت تسميات عدة ترى لهذا العلم، والقصد بها رسم الكلمات في المصحف كيف كانت لما كان القرآن جمع في رقاع على عهد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك انتقلت من الرقاع وجمعها أبو بكر في صحف رضي الله عنه، ثم جاء عثمان وجمع الصحف في مصحف، ثم بعد ذلك هذا المصحف كتب منه نسخ إلى الأمصار، وهي 5 نسخ مشهورة وصارت تعرف بنسخة الإمام، وأول مصاحف العثمانية، نسخة إلى البصرة إلى الكوفة إلى الشام مكة والمدينة، هذه 5 هي المشهورة. ثم سار بعد ذلك العلماء يرجعون إلى طريقة رسم الكلمات في المصحف الإمام، المصحف المصاحف العثمانية، ولأنهم اللي رجع لي المصحف الشامي واللي رجع المصحف المكي صار عندهم نوع من التفاوت، وصارت عندنا مدرستان مشرقية ومغربية، فعلماء المغرب ممن عرفوا بهذا الباب، يعني المغاربة أكثر من التصنيف والتأليف في هذا الباب، حتى سارت الريادة لهم. وسار المعول عندنا اليوم في العالم المعاصر في ما خرج من المصاحف، ترى على ما كتبوه في الرسم في هذه المصنفات أبو عمرو الداني والمهدوي وسلمان بن نجاح والخراز وجماعات، يعني من كتبوا المقصود. وأما ما صنفه المشارقة في هذا الباب فهو يسير ونزر قليل، صنفوا لكن ليس عندنا شيء مما طبع وخرج إلا قليل. هذا من القليل، وهو العلامة أبي القاسم المعروف بتاج القراء محمود ابن حمزة ابن نصر الكرماني، ويقال الكرماني لكن الشيخ غانم قدوري الحمد يميل إلى ترجيح السمعاني بأن الفتحة أفصح. الكرماني متوفى بعد سنة 500 للهجرة، وإنما ذكر ذلك، هو ذكر في المقدمة دراسة أنه يحتمل أنه كان حيا إلى عام يعني 531 أو 32 وشيء من ذلك. المقصود أنه لم يعرف سنة وفاته بالضبط، جاء إلى بعض القرائن وشيء من ذلك وقال أنه لا، فيما يدل على أنه إلى 531 أو 535. هذا الكتاب يعتني بخط المصاحف، وهذا الكتاب آسف ما ذكرنا العنوان، عنوانه خط المصاحف، قلنا لتاج القراء الكرمان المتوفى بعد سنة 500 الهجرة رحمه الله، قام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور غانم قدوري الحمد. طبعا في المقدمة لما ترجم الكرماني اجتهد اجتهادا بالغا لأجل النزر اليسير في كتب التراجم الموجودة لترجمة هذا العلم، ثم بعد ذلك جاء هذا قسم الدراسة ترجم له وحاول أن يستوعب قضايا الترجمة مما وقف عليه، ومن مزية ما يذكره ما وقف عليه من نسخة خطية متعلقة للكرماني. طبعا الكرماني ترى له عدد من الكتب المطبوعة، له عجائب التفسير ولباب التفسير وشيء من ذلك، أو عجائب التنزيل، وله عدد من الكتب. الشيخ ما شاء الله احتفى به فأخرج له كتابين، هذا أولهما وسيذكر لك بعد قليل. هذه بعض الكتب اللي ذكرت له، طبعا هو كان عالم في النحو، واضح له مجموعة من المؤلفات وشيء من ذلك، هذه دراسة حياة وفاته وشيء من ذلك. شوف لما بعد ذلك تكلم العلماء فيه وفضل هذا التحكم من هذه، نحن نريد أيوة من مزايا هذا الكتاب الجليل أنه نقل فيه نقولات نفيسة جدا من كتب علماء مشارقة صنفوا في علم خط المصحف أو في علم الرسم، لا يوجد لها أثر اليوم، مثل كتاب ابن مهران وابن الفضل الرازي والدهان وابن مقسم وغيرهم. ذكر مجموعة ترى في مقدمة الكتاب، طبعا الشيخ وفقه الله غانم قدوري الحمد في المقدمة عرف بهم وبمصنفاتهم وأهميتها. طبعا هذا ما ذكر مقدمة سوى ما لم يذكره، لكنه نقل في الأصل شيئا منه. والكتاب كما ترى حققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ غانم قدوري الحمد على نسختين خطيتين، أما الطبعة الأولى فقد ظهرت على نسخة خطية وحيدة، ثم جاء الثانية، والثانية هذه فيها تتمة النقص وتصويب بعض المواضع، وهي في الهند نسخة هندية عتيقة جدا ونفيسة أنفس من هذه اللي أخرج عليها الكتاب أولا، ويقول في واحد كتب مقالا انتقده على الطبعة الأولى، جزاء الله خير، أصلا كل واحد يتعقب ويتعقب عليه. وهذا القسم المحقق، وطريقته أنه وفقه الله المحقق، طبعا هو أما المؤلف اللي هو الكرماني فقد رتبها على صورة كذا، فيذكر لك كيف رسم الكلمات في كل كلمة كيف ترسم بهذه الطريقة. والمقصود برسم الكلمات والذي ذكروا رسم للمصحف ذكروا الزيادة الحذف البدل الفصل والوصل بهذه الطريقة، يذكر لك هنا فعل مثلا أينما متى تصل أينما بالماء ومتى تفصل هذه عن هذه، يقول لك هي كذا، يذكروا بهذه الطريقة. أما الشيخ طبعا ترتيبه، وطبعا في الطباعة كان يفرد كل آية وهي محل كلام العلامة الكرماني بأول سطر، وهذا كلامه لأنه ربما يطول ربما يختصر، ثم هو ها هنا في الدراسة يعني حتى انها اشبه بالشرح، علق وبين ووجه كلام الكرماني، واذا كان يحتاج الى بعض التعقبات تعقب، وكان يوثق من النقول من الكتب وفقه الله. والكتاب بحاشيته التي للمحقق كتاب غزير الفائده في مجلد من اصدارات دار الغوثاني للدراسات القرانيه.
استاذنا الشيخ له مداخله.
نعم.
معنا الدكتور غانم قدوري الحمد استاذ الدراسات القرانيه، حياك الله دكتور غانم.
حياكم الله اخي، مرحبا بكم.
ما شاء الله دكتور غانم لكم إنتاج غزير في مجال الدراسات القرآنية، نود أن تحدثونا كيف تنتقون العناوين التي تعملون على تحقيقها وأيضا العناوين التي تؤلفون فيها، فقد جمعت بين الأمرين.
بارك الله فيكم، حياك الله أخي وحيا الله دكتور عبد الله.
أهلا وسهلا،
جزاكم الله خيرا.
أهلا وسهلا
دكتور عبد الله، قد أسرى الموضوع بهذا التوضيح والتفصيل والشرح الطيب.
جزاك الله خير.
يعني الفضل لله، أنا بدايتي كانت متواضعة بالنسبة لعلوم القرآن. بفضل الله بعد أن يعني أكملت الدراسة الأولية في قسم اللغة العربية تيسر لي أن أدرس رسم المصحف في الماجستير، بحث يعني كتبت بحثا عن رسم المصحف، فهذا قربني من علوم القرآن وفتح لي أبواب من البحث وتتبع كتب الرسم. كان وقت اشتغالي بالرسالة في 1975 يعني 1395 بالضبط، كان اشتغالي يعني كان أكثر كتب الرسم مخطوطة.
صحيح.
يعني اشتغلت في اتجاهين، الأول في البحث والثاني في تحقيق بعض الكتب التي يعني وجدت أنها بحاجة إلى تحقيق.
صحيح.
وفي الدكتوراه درست بحكم دراسة اللغوية درست علم التجويد من ناحية الصوتية. كان رسالتي بعنوان الدراسات الصوتية عند علماء التجويد. وهذه أيضا هذا البحث قربني من كتب علم التجويد. في وقتها 1405 لم يكن 1985 لم يكن قد طبع من كتب علم التجويد ربما إلا كتاب واحد هو كتاب الرعاية لمكي. وبعد ذلك كان هناك كتب كثيرة يعني مخطوطة رجعت إليها في الدراسة ووجدت أنه من المفيد أن يعني أن أعمل على نشر بعض هذه النصوص المهمة مثل كتاب التحديد الذي أشار إليه فضيلة الدكتور
عبد الله. ما شاء الله ما شاء الله.
وبعد ذلك كنت يعني أشجع الإخوان الطلاب الدراسات العليا أن يحققوا بعض هذه الكتب
ما شاء الله
سواء في موضوع التجويد أو في موضوع الرسم
والحمد
لله يعني الله يسر يعني في هذه السنين يعني الحمد لله على نعمائه
ما شاء الله.
شيخ
غانم مساك الله بالخير.
مرحبا مساء الخير حياك الله.
نحن الليلة نتشرف بمداخلتك وسعداء جدا وأنت قامة علمية ما شاء الله تبارك الله، خاصة أنه نتاجك العلمي الذي كان في باب علم التجويد أو رسم المصحف أو ما يتعلق بهذه ما شاء الله تبارك الله صارت مثل المراجع لدراسات المعاصرين، صلى الله يزيدك من خيره وبركته.
الحمد لله.
أنا لاحظت شيخ شيء وهو أن كثيرا من مصنفاتك أو ما عملت عليه من التحقيقات تطبعها طبعة ثانية وثالثة ورابعة بهذه الطريقة، ما السبب؟
والله يا أخي وقت يعني الاشتغال بهذه خاصة الكتب المحققة
نعم.
كان من الصعوبة الحصول على المخطوطات.
صحيح صحيح صحيح.
وكنت يعني أحقق الكتاب على نسختين نسخة نسختين.
صحيح.
الآن الحمد لله صار الحصول على المخطوطات بالتصوير هذا الجديد الأول.
صحيح.
يعني متيسر أكثر.
صحيح.
وقبل منذ يعني أكثر من 10 سنوات يعني التفت إلى أن هناك حاجة إلى أن أراجع ما كتبت سواء كان في البحوث أو في الكتب المحققة، فكنت في السنين هاي الماضية العشرة الماضية كنت أعمل في هذا
ما شاء الله.
فالكتاب المحقق أجمعه له ما أستطيع من المخطوطات والمؤلف قرأته أعدت قراءة كتاب رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية وأعدت
طيب.
قراءة الدراسات الصوتية أيضا لإثرائها. نعم
جميل. أنت ما ذكرت لنا كم إصدار لك حتى الآن يا شيخ؟
والله الحمد لله يعني الكتب المؤلفة بلغت 35 كتاب.
المؤلفة والمحققة؟
المحققة بلغت 40.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك. طيب يا شيخ أنا لاحظت في أحد المقدمات الكتب ذكرت أنك بعد مرور أكثر من 40 سنة في معالجة هذه الكتب رأيت هناك حاجة لإعادة النظر في كل ما سبق أن أخرجته من كتب. طبعا يا شيخ يعني هذه الخلاصة التي خلصت إليها ما الدافع لها أصلا مع أن استفدت فائدة ثانية وإنك شيخ شيبة ومثلي وكبير سن الله يعطيك العافية.
والله يا أخي الواحد يعني إذا استطاع أن يستدرك أخطاءه أو أن يكمل عمله
صحيح
فبنفسي فذلك أفضل، فهي مثل الأمانة يعني في
صحيح صحيح.
أن يعني العلماء رحمه الله قد بذلوا جهدهم وخدموا هذه العلوم، ف يعني لا ينبغي أن يأتي المتأخرون فيعني يخرجوها إخراجا يعني ناقصا أو
جميل.
مشوشا مشوها.
صحيح.
فمن هذا الباب يعني حرصت أن يعني أراجع وأدقق وأصحح، ومع ذلك يعني ولو جاءت الطبعات الأخيرة الحمد لله يعني في غاية الإتقان، لكن مرات تشوف حركة هنا تحتاج إلى تصحيح جاءت يعني
يبقى
يعني في عمل من آدم يعني الكمال لله وحده. فإن شاء الله نسأل الله يسدد وأن يعين.
أحسن. طيب يا شيخ، أبحاثك التي في المجلات ونشرتها وهي ليست بالقليلة، ما تناوي تجمعها في مجاميع تخرج حتى تكون بين يدي الباحثين يعني؟
والله في الحقيقة يا أخي الفاضل هي أخرجت في مجاميع.
ما شاء الله، وتخرجت يعني؟
أي نعم، حتى بعضها موجود على الشبكة.
ما شاء الله.
علم التجويد أصدرت مجموعتين، أبحاث في علم التجويد والثاني أبحاث جديدة في علم التجويد والأصوات.
جميل جميل.
ومجموعة في رسم المصحف، مجموعة في العربية أبحاث العربية الفصحى، مجموعة أبحاث في علوم القرآن، مجموعة في القراءات القرآنية مناهج وأعلام.
جميل جميل.
ومجموعة في علم رسم المصاحف.
ما شاء الله. وهل يا شيخ ضمنت أيضا مقالاتك اللي في ملتقى للتفسير وغيرها يعني؟
لا، هذه المقالات الخفيفة والله موجودة متناثرة، لكن يعني ما تيسر لي يعني
إن شاء الله. إن شاء الله الله تعالى بيسر لك بإذن الله.
بارك فيك.
طيب يا شيخنا، لو تبشرنا ببعض أعمالك القادمة إن شاء الله.
والله يعني الحقيقة أنا في الوقت الحاضر يعني متفرغ للقراءة والبحث، لكن يعني كما ترى يعني الهمة قد ضعفت، لكن أشتغل في وقت الفراغ وقت النشاط.
فيك البركة.
فالحمد لله يعني في الطريق يعني كتابان، الأول هو شرح لعقيلة أتراب القصائد التي نظم فيها الإمام الشاطبي بكتاب المقنع، الشروح كثيرة موجودة الآن.
صحيح صحيح.
لكن بعض الإخوة رغبوا في أن أشرح العقيلة شرحا يعني مبسطا ومختصرا،
ما شاء الله،
يعني بطريقة يعني بأسلوب يعني يقرب هذا العلم.
نعم.
إلى الدارسين.
نعم.
والراغبين في دراسة أو شرح العقيلة.
نعم.
والكتاب الآخر جنابك تحدثت عن الإمام أبي عمرو الداني، وهي يعني الآن العالم الإسلامي والمهتمون بالعلم يحتفلون بألفية الداني.
صحيح صحيح.
ألف عام على وفاته رحمه الله.
صحيح.
فإن شاء الله سيخرج كتاب من كتبه يعتبر مفقودا، وهو كتاب الاكتفاء في الوقف والابتداء، هو له المكتفى في الوقف والابتداء.
أي ما شاء الله.
مطبوع، ولكن وجدت بعض الأوراق من كتاب مفقود له وهو الاكتفاء.
ما شاء الله ما شاء الله.
فالحمد لله إن شاء الله. يعني اشتغلت عليه وسيخرج إن شاء الله قريبا.
أنا وجدت لشيخ لك عناية خاصة بعلم الأصوات وبالذات بعلاقتها بعلم التجويد، وتحث نعم. الدارسين على معرفة حتى الدراسات الحديثة وما خرج عنها. مع أني الشيخ بحثت أشوف لك مقاطع صوتية في اليوتيوب كيف تقلد الأصوات أو كيف تجعلها يعني محاكاة للمكتوب، ما وجدت لك يا شيخ ولا كيف؟
عفوا، يعني أنا عندي اهتمام بعلم الأصوات بحكم دراستي.
نعم.
يعني أنا درست في قسم اللغة العربية، درست في دار العلوم في قسم علم اللغة.
نعم.
درست علم الصوت على بعض المشايخ رحمهم الله مثل الدكتور كمال بشر من أعلام درس الصوت الحديث وكتابه مشهور. فوجدت أن هناك يعني فائدة كبيرة في أن نعيد قراءة كتب التجويد من خلال علم الصوت، لأن موضوعهما واحد،
صح،
مخارج وصفات وأحكام وظواهر.
صحيح.
ففي فائدة من هذا الموضوع. لكن الشق الثاني من سؤال جنابك تقليد الأصوات، يعني كيف يكون
يعني يكون لك مقاطع أنت صوتية في اليوتيوب تحاكي فيها ما يذكرون في مصر، يعني طريقة إخراج الحروف، طريقة كذا، هل لك شيء منها؟ يعني
والله يعني قصدا يعني قصد يعني وضع تسجيل بهذا المعنى ما مقصود، لكن يعني عقدت دورة في قبل 10 سنوات 2013 في الرياض.
نعم.
على هامش مؤتمر دراسة تجديد الدراسات القرآنية في جامعة الملك سعود.
نعم.
كانت عن أهمية علم الأصوات في
صحيح.
دراسة علم التجويد.
صحيح.
فكنا يعني مع الأخوة الحاضرين في وقت تقديم الدورة.
أيه.
يعني كنا نحاول أن نوضح ذلك عمليا.
ما شاء الله.
هذه الفكرة التي أشرت إليها في الحقيقة يعني ليست موجودة
لنا. جزاك الله خيرك.
نشكرك دكتور غانم على هذه المداخلة الكريمة.
حياكم الله، شكر لله
لكم. جزاك الله خير، اكرمك
الله يحفظكم. كان معنا الدكتور غانم قدوري الحمد، استاذ الدراسات القرانيه. نواصل شيخنا عرض الكتب.
نعم نواصل. هذا سلمك الله كتاب ايضا هو في ما يتعلق برسم المصحف، وانما نعجل به لأن الشيخ الدكتور غانم قدور الحمد هو أيضا كان يحيل في هذا في الكتاب الذي عرضناه قبل قليل قبل المداخلة، كان يوثق من هذا الكتاب لأن الأول مشرقي وهو الكرماني، وهذا مشرقي صحيح أنه لمؤلف مجهول، لكن يقول من معرفة شيوخه لما ذكرهم ومن نقل منهم عرفنا أنه مشرقي، وهو قد ذكر مجموعة، شوف قال وهو تلميذ وذكر، لأنه هو الآن يأتي بقراء ربما تدل عليه، واللي هو يقول حقيقة أنا ما أعرف من هو. في آخر الكتاب، طبعا الكتاب أولا عنوانه بعنوان كتابه الهجاء في رسم المصحف، أما المؤلف فهو مجهول لأن المقدمة ساقطة، ولم في الخاتمة لم يذكر من هو، والنسخة وحيدة نادرة، ولكنه في آخر الكتاب هو نفسه ذكر مجموعة من الكتب التي رجع إليها، وهي قرابة 13 كتابا نص عليها، وهناك كتب رجع إليها طبعا ما نص عليها، لكن ذكر في الأفلام مثل الزمخشري، كتاب الزمخشري التفسير وغيره من ذلك. الكتاب أصلا في الهجاء، طبعا المخطوطة الوحيدة فيها مكتوب كتاب الهجاء، كتاب الهجاء، لحظة أنا أظن والله أعلم أنها ان لا لا ايوه شوف لاحظ معي، هذه هو، نحن دائما نقول للاخوه نعطيهم صوره المخطوط حتى يعرفون هذا هو، طبعا هو لا اسف هو ورجع الى مخطوطتين تقريبا، مخطوطه في جامعه هارفرد ومخطوطه جعلها هي الاصل. المخطوطه الوحيده التي عليها العنوان هي الاصل اللي هي اظنها الهنديه او شيء، شوف كان مكتوب كتاب الهجاء، واما في رسم المصحف فهو يقول هو المحقق الشيخ غانم قدور زادها لأجل التفريق بين الهجاء حتى لا يذهب الذهن إلى شيء آخر. والعادة في مثل ذلك، ولا يخفى على الشيخ القدير المحقق الشيخ غانم قدور الحمد، أنه يكتب العنوان الوارد في الأصول الخطية، يقال كتاب الهجاء، وتحتها بين قوسين يكتب في رسم المصحف، هذه عبارة توضيحية لأجل الموضوع المتداول لهذا العنوان وهذا القصد، ولا يجعل هو في أصل العنوان، وهو قد صرح أن هذا أضافه يعني هو حتى يعرف طريقة أو مع صح موضوع الكتاب. المقصود أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور غانم قدور الحمد حقاها على نسختين خطيتين لعالم مجهول، يرى أنه نفيس جدا، والسبب أنه كتاب مشرقي، والكتب المشرقية المؤلفة في الباب قليلة جدا، لأن الحظوة الكبيرة والريادة هي الكتب أهل المغرب والأندلس في هذا الباب.
هو تلميذ من هذا المجهول؟
هو تلميذ، ذكر هؤلاء الثلاثة، ذكر بالقاسم الوراقي وأبي طاهر النباغي وأبي الكرم الفردوسي، قال هو المتوفى، شوف المتوفى بعد سنة 564 تقريبا يعني في هذه الحدود. طبعا قدم حاول يخرج مجموعة مما يمكن أن نعرف بها العالم، لكن ما يدل على ذلك، والكتاب أصلا رتبه أصلا هو المؤلف على طريقة من رتب على طريقة المشارقة، من يرتبون الآيات على طريقة السور، لأن يقول عندنا من كتبوا في رسم المصحف يرتبون على طريقتين، إما على طريقة الأبواب فيقول باب ما جاء في الحد، باب ما جاء في الزيادة، باب ما جاء في البدل، ويذكرون كل الآيات في الباب، أو يرتبون على ترتيب سور المصحف، يقولوا شوف سورة القصص فيذكر الآيات تباعا ويذكر لك ما فيها. طبعا أخونا الحبيب قدور الغانم قدور الحمد يضع رأس الآية اللي محل الكلام، ثم يكتب بالياء يعني للدلالة على ما، وهو هنا يوثق ويعلق ويرجع الكتاب. طبعا هذا الكتاب أخرجه قبل أن يخرج الكتاب الثاني، والهدف الثاني أحال إلى هذا الأول، الكتاب من إصدارات دار الغوثاني الدراسات القرآنية وفقهم
الله. هل ذلك القراءة المعتمدة عند المؤلف هل هي قراءة حفص أو قراءة أخرى؟
طبعا هو يشيرون لبعض القراءات وهو يوثق هذه القراءات وينقل إليه، هو في الأصل يأتي برسم المصحف الموجود اليوم مصحف المدينة، لكن أحيانا ربما يقول ومن حكى شيئا من الرسم ليس يوجد في المصاحف فإنه يأتي به، لأنه يقول بعضها قراءات شاذة وبعضها ينقلون بعض الأشياء، وفيه من الاختيارات، ترى هو وكتاب الكرماني هو فيه من الاختيارات والروايات ما لا يوجد في كتب عمرو الداني وتلاميذه والطبقة اللي عند المغاربة والأندلس يخالفونهم، وهو ذكر هذا ونبه على هذا في مواضيعها وفقه الله. هذا أيضا كتاب النفيس يعني، والكتاب هذا وجده سبحان الله في الهند في مدينة أحمد أباد بكجرات يعني في الهند، مجموع فيه ثلاث كتب، كتاب الأول خط مصحف اللي مر معنا قبل قليل للكرماني، ثم وجد هذا الكتاب اللي هو بأسرار الحروف للكرماني، وهذا الكتاب كان يعد من الكتب المفقود أصلا له مفقودة، وكتاب آخر أيضا هو حتى أخرج، هو جاب المجموع أخرجه ما شاء الله، استغل الفرصة وأخرج الكتاب، أخرج هذا الكتاب على نسخة خطية عتيقة وفريدة في الباب، نفيسة بمعنى الكلمة، لكن ولله الحمد أن الكتابة تام ما عدا يعني المقدمة، المقدمة أي يقول راحت المقدمة اللي هي فيها الافتتاحية ولماذا أجل الكتاب، يعني دائما يذكرون فيها خطة الكتاب. الكتاب يتكلم فيه صاحبه هو العلامة تاج القراء أبو القاسم محمود بن حمزة ابن نصر الكرماني المتوفى، هو طبعا هناك حقق وما زال هنا ما تبين له متى، قال بعد سنة 500 الهجرة رحمة الله عليه. قال هذا الكتاب يجمع بين علم القراءات والتجويد وأيضا علم اللغة العربية، وهذا ما يسمى بعلم حروف المعاني. تعرف حروف المعاني مطروقة عند أئمة اللغة، لكن لما يكتبون حروف المعاني يسوقون الحروف التي لها معاني، فيبدأون باب الحروف الأحادية الثنائية الثلاثية الرباعية بهذه الطريقة ويسوقون ويتكلمون عنها. هو في هذا الكتاب الكرماني اقتصر فقط على الأحادية ولم يزد عليها، وكان في كل حرف يأتي به يذكر لك صفته كيف هو هذا الحرف، هذا الحين هذا ميزته، يذكر لك صفة هذا الحرف ثم يذكر لك الأصل فيه والزيادة فيه والبدل متى يقع بدلا ومتى يقع زائدا، وهذا التزمه في كل الحروف هذه الثلاث النواحي إلا في بعض الحروف، يعني مثلا الذال يقول الأصل فيه أنه كذا ولم يأتي منه زيادة ولم يأتي منه بدل بهذه الطريقة مثالا، ثم بعد ذلك يشرح لك الأحكام المتعلقة بهذه الحروف، وهذه الأحكام يبين بعد ذلك ويستدل عليها من نصوص من الآيات والأبيات ويشرحها ثم ويوعب في هذا الجانب، ثم يبين لك وجه استعمالها في التفسير وأثرها في التفسير، لأنه هو له كتب في التفسير أيضا، ولهذا أحيانا يحيل على كتبه المطولة. وضحت الآن؟ وسمى كتابه كتاب أسرار الحروف، قلنا لتاج القراء بالقاسم محمود بن حمزة بن نصر الكرماني المتوفى بعد سنة 500 الهجرة رحمة الله عليه، قام على تحقيق على نسخة خطية فريدة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور غانم قدوري الحمد وفقه الله. والكتاب النسخة الخطية بعنوان الوقوف في أسرار الحروف، لكن استبعد الأول، هو يقول لو أنه على أسرار الحروف لكان ممكنا، لكن استبعده لأن كل من ترجم له كان يترجم له بها، ومن نقل منه كانوا ينقلون منه، خاصة أحد علماء اليمن في كتاب النحو نقل منه مواضع وكان يقول أسرار الحروف، هو اشتهر بهذا أسرار الحروف. طريقته شوف كالتالي، إن شاء الله نقف على ها مثال الحمد لله. شوف حرف الجيم، شوف وهذا تأتي على نوعين ويبدأ يتكلم لك، شوف جيم الأصل جيم البدل، إذا كان في جيم الزيادة يذكر جيم الزيادة أين تأتي ويبدأ يستدل عليه ويذكره. أما الشرح هنا فقد أوعب الشيخ شرحا لها الشيخ المحقق وفقه الله غانم قدوري الحمد، وتوضيح وعزو واستشهادات من كتب اللغة وكتب القراءات بالذات تجويد. الكتاب حفير جدا، الكتاب مجلد متوسط من إصدارات مكتبة الرشد. هذا سلمك الله الدراسة الحلقة الدراسية التي قامت لقاها مركز تفسير قبل أكثر من 10 سنين تقريبا، وفي مؤتمر دولي مشهور معروف لتطوير علوم القرآن. هذا يا ولدي هذا يعتبر أحد المؤتمرات النموذجية العالية الجودة التي ما قل نظيرها إلى الآن، ما في نظير لها. أتمنى أول مركز تفسير أن يمشي على نفس الخطة، ثانيا لعل هناك مراكز أخرى أو جامعات تخطو نفس الخطوة في بقية العلوم، فإنه كان مؤتمرا حافلا بمعنى الكلمة، دعي له من علماء العالم الإسلامي المتخصصين في الدراسات القرآنية، أقيمت له ورش عمل، دورات علمية محكمة، مؤلفات طبعت، محاضرات ألقيت، كان شيء حافل لأنني حضرتها، شيء سبحان الله عظيم. كان يعني كل من خرج وهو له انطباع خاص عن هذا المؤتمر، خرجت منه ترى بعض الإصدارات والترى عرفنا بعضها في حلقات ماضية. هذا من ضمنه، كان هناك دورة علمية أوكلت إلى الشيخ العلامة الشيخ الدكتور غانم قدوري الحمد، وهو فيما يتعلق بعلم الأصوات وأثره في التجويد، وهو شيء يهتم به جدا حتى من قديم، فجعلها في دورة علمية أتى فيها بما يحتاج إليه الطالب، وهو جيء له بطلاب الدراسات العليا ومتخصصين في الباب. ثم بعد ذلك هذه المادة العلمية التي ألقيت جمعت في هذا المجلد اللطيف بعنوان دراسات دحدة الدراسات التأصيلية، هذا الثالث منها، عنوانه أهمية علم الأصوات اللغوية في دراسة علم التجويد لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور غانم قدوري الحمد وفقه الله. والكتاب كما ترى جمع للمادة العلمية المطروحة فيه، وهو قد جعلوه على عدد من المحاور، وهي محاور الدراسة التي حدثت في الدورة. المحور الأول خاص بالناحية التاريخية والمنهجية المتعلقة بعلم التجويد ونحوها وعلم الأصوات، الثاني أهمية دراسة علم الأصوات في الباء والمخارج والصفات والحروف، والمحور الثالث تعلق بالحركات وحروف المد وغيرها من الأهمية، والثالث والرابع عند المحور الرابع والأخير أهمية علم الأصوات في الظواهر الصوتية التركيبية، وكلها تحتها عدد ترى من العناوين والدراسات والكتاب، وأيضا حتى يبان للإخوة أيضا فيه نوع من الرسوم الأخرى بعد ما حولونا جزاهم الله خير لذا الكاميرات، ما حسنا نطلع نعرف نطلع الصور والرسوم. ترى على فكرة أنت نسيتني ولدي بعض الكتب اللي سبق ترى فيها رسومات وشيء، ويأتينا بعضها. شوف في بعض جداول، هذا مثل الجداول، شوفها هذه جداول مثلا خرائط ذهنية وجداول فيها تقريبية لهذه العلوم. الكتاب مجلد من إصدارات مركز تفسير وفقهم الله. هذا يا ولدي هذا مشروع بعنوان سلسلة المقررات الدراسية، تبنه معهد الشاطبي، الإمام الشاطبي عندنا بجدة، وهو الحقيقة مشروع نفيس. كل ما خرج من هذا المعهد من الدراسات التي وضعت في علوم القرآن جملة وتفصيلا أنصح بها، وهي أصيلة في بابها، ويمكن أن أقول قل نظيرها أو لا يوجد لها نظير الآن عندنا في الساحة، وإن كنت ما أقطع اليأس من هذه، لكنها متعوب عليها، لأن يا ولدي قررت كتبت وصنفت وروجعت وحكمت ثم درست ثم مرة أخرى وبهذه الطريقة، فحررت تحريرا بالغا. شوف هذا مثلا مجلد لطيف جمع في خلاصة ما يتعلق أكثر من 40 نوع من علوم القرآن، وهذا وجمعوا في هذا المجلد سموه الميسر في علوم القرآن الكريم، إعداد مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي. طبعا راجع هذا البحث، شوفها علماني مشهوران، الأول الأستاذ الدكتور غانم قدوري حمد، والثاني الأستاذ الدكتور مساعد سليمان الطيار، والكتاب قلت لك فيه أكثر من 40 نوع من علوم القرآن، وقسموه. أما التقسيمات حافظوا فيه على رشاقة العبارة، فيه الأفكار الأساسية في كل علوم القرآن اللي طرقوها في الباب، قسموه على عدد من الفصول، استوعبوا ما يتعلق بعلوم القرآن، وجعلوا الكتابة مما يعني يحتذى به، لأنهم شوف مليء بالخرائط الذهنية وبالجداول، الكتاب كله على هذا المنوال، وكل كله على هذا المنوال. لكن من جميل ما صنعوا أنهم إذا انتهى عندهم الباب، كل باب ينتهون منه أو فصل، شوف لاحظ يأتون يكتبون لك خلاصة ما سبق تقريره بالشرح والبيان، وهذه الخلاصة، فإذا انتهوا من الخلاصة أتوا بتمارين للتقوية للطلبة كما ترى، كل الكتاب على هذا المنوال، شوفها خلاصات، وبعدها يأتي بكذا، هذا مع غنى الكتاب بالجداول والخرائط الذهنية التقريبية وفقهم الله، والكتاب يشكرون عليه، وهو إبراز النموذجي لمثل هذه العلوم. الكتاب مطبوع في مجلد قلنا من إصدارات معهد الشاطبي وفقهم الله. هذا بعد ذلك مختصر، أنا ما أقول مما سبق، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ الدكتور غانم قدوري الحمد كتب مختصرا في علوم القرآن، هو أراد به أن يجعله تحت بين يدي المثقفين وعامة الناس، سماه المختصر في علوم القرآن الكريم، يتضمن أهم المعارف التي يحتاج إليها المسلم عن القرآن وتاريخ المصحف وكتابته وتدوينه وما يتعلق بالناسخ والمنسوخ والمكي والمدني، يعني أهم ما يتعلق. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور غانم قدوري الحمد بخبرته الواسعة في هذا الباب صنف الكتاب، والكتاب من إصدارات دار أطلس الخضراء وفقهم الله، وهو جميل جدا. طبعا هذا الخط الذي ترونه إنما بيان لبعض الكلمات المهمة والعبارات المهمة، أنا ما أريد أقسم الكتاب أظن إلى ستة فصول. هذا الكتاب في الأخير عندنا فصوله التي تتعلق فيه، نعم هو ستة فصول، وتكلم كان آخرها ما يتعلق بعلم التفسير، والتفسير تكلم عن مناهج المفسرين وهم المفسرين وشيء من ذلك وتدوين التفسير وشيء من ذلك. الكتاب لطيف يحتاج كما قال كل ما يحتاج إليه كل مسلم، إصدارات دار أطلس الخضراء، لا تستعجلني ولدي. هذا سلمك الله عندنا كتاب آخر وهو من ضمن سلسلة مقررات المعهد الشاطبي، جاء العالم الشيخ الأستاذ الدكتور غانم قدوري الحمد إلى كتاب الضخم الذي شرح فيه الجزرية وأوعب ووسع الكلام وفصل فيه، جاء وكتب مختصرا وجيزا يشرح فيه الجزرية. الجزرية منظومة معروفة ابن الجزري في علم التجويد، مشهورة معروفة 107 أبيات، سماه الشرح الوجيز على المقدمة الجزرية، من اختصره من الأصل وأضاف بعض الإفادات اللي قليلة جدا من لأخونا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور غانم قدوري الحمد وفقه الله. والكتاب من جميل ما صنع أنه حافظ على ترتيب طبعا المنظومة، أنه مهد التفسير بالجزري أو ترجمته، ثم بعد ذلك هذه يا أخوة المنظومة كاملة مشكولة بخط رائق جدا ومعتنى به لمن أراد حفظها خالية من بعد بدأ الشرحة. هذه شوف هذه الرسوم التوضيحية التي تعنى لها الشيخ غانم قدوري الحمد، تشوفها دعنا لها لأجل بيان يكون بين يدي المتوسطين والمبتدئين من طلبة العلم أو علم التجويد. الكتاب مطبوع في جزء اللطيف من إصدارات معهد الإمام الشاطبي بجدة. هذا عندنا أيضا كتاب جميل وأيضا هو ميسر ضمن سلسلة المقررات القرآنية. أراد أن يكتب العلامة الشيخ الأستاذ الدكتور غانم قدوري الحمد كتابا ميسرا في علم التجويد، وهو عالم في الباب، فاختصر في هذا الباب في هذا الكتاب ما يمكن المطالعة عليه للمبتدئين والمتوسطين من طلبة العلم، وجمع وسمه الميسر في علم التجويد، استوعب فيه ما يتعلق بقضايا التجويد مما هو مطروق في كتب التجويد المشهورة المعروفة عندنا. يعني هي مشهورة ومعروفة، يعني كل من جاء من كتب صنف التجويد ما يتعداها. بدأ بمقدمة تمهيدية في علم التجويد نشأته وأهميته وشيء من ذلك، ثم بدأ بعد ذلك كل كتاب كل باب يخرج منه وينتهي منه ويفصله الفصول الكتاب، يضع له خلاصة. شوف هذه الخلاصة باللون الأحمر كامل الباب الذي سبق أو الفصل الذي سبق، وبعده باللون الأحمر الأسئلة التقويمية والتطبيقية التي يحتاج إليها. الكتاب كله على هذا المنوال، شوف هذه الرسومات التوضيحية كما قلت لكم من قبل، والكتاب مليء بالأمثلة والتوضيحة، ويأتي بالأمثلة السهلة للطلبة لأنه أصلا للمبتدئين والمتوسطين. وفق والله الكتاب من إصدارات معهد الشاطبي بجدة.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.